يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأختي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويالله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
أختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الذي سلام صلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الذي سلام صلاتي.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان في هذه الدنيا يواجه كثير من القضايا والأمور التي ربما تنهك نفسه وتتعب حياته وتؤرق منامه وتشغل باله وعقله. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. والله جل وعلا يسلي هذه النفوس المؤمنة، جعلني الله وإياكم ممن رزقهم الله عز وجل نفوسا مطمئنة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وآمنت بالقدر خيره وشره. أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، هذا برنامجكم المستشار الأسري، لعلنا في هذه الحلقة نتكلم بكل وضوح عن تلك النفوس التي بدأت ترى الحياة سوداوية، لا تستطيع مواجهة ضغوطها، ولا تستطيع مواجهة مشاكلها، ولا تستطيع مواجهة خلافاتها وقضاياها. لا يسلم أحد منا أيها الفضلاء، أقول لا يسلم منا أحد أيها الفضلاء من أزمة تنتابه في نفسه أو في بيته أو في أهله أو في أولاده، ولكن كيف تواجه تلك الأزمات النفسية؟ كيف يمكن أن تتعامل الزوجة مع زوجها؟ كيف يتعامل الزوج مع أزمة مع زوجته؟ كيف يمكن أن يتعامل الإنسان مع أرحامه؟ كيف يمكن أن يعيش مع زملائه وأصحابه؟ كيف يمكن أن يتغلب على ما ينتاب مشاعره تجاه الآخرين؟ الشخصيات المتلونة وواقع التعامل معها، الشخصيات التي تعيش أمراض الحقد والحسد والضغينة والبغضاء والمعاداة والكراهية، كيف يمكن أن تتعامل معها؟ لا شك أن الأزمات التي تنتابك في حياتك مع الشخصيات المفاجئة، هناك شخصيات ربما تتغير فجأة أو تتبدل فجأة، أو ربما تنتكس حالتها المشاعرية فجأة، وانتكاس المشاعر وانتكاس الحب وانتكاس العلاقة وانتكاس الإخاء وانتكاس الإنسان لا شك أنه ليس بالأمر الهين. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الحور بعد الكور. فإذا كان الإنسان إذا تغير إيمانه وتغيرت علاقته مع الله، انظروا ماذا يحدث له، وانظروا وطالعوا ما هو الواقع الذي ينتابه. كذلك الإنسان إذا فقد العلاقة مع الآخرين، العلاقة الصالحة، العلاقة الصادقة، العلاقة الوفية، العلاقة النقية، العلاقة الصافية، العلاقة الوفية، العلاقة المليئة بالتبادل، تبادل المشاعر، رائع أن تعيش تحت مظلة الاعتدال، مظلة التوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا الاعتدال والتوسط مع ظروف الحياة الموجودة يرزقك الله عز وجل طمأنينة نفسية مباركة. وأنا يعني أعد إعداد العدة لهذه الحلقة التي هي بثوب جديد ولقاء متجدد وأفكار جديدة في كل مرة نطرحها، حاولت أن أبحر وأسبح قليلا بفكري نحو القرآن. كيف يربينا القرآن نفسيا؟ كيف يعلمنا القرآن نفسيا؟ كيف يدير القرآن هذه المشاعر الجياشة عند هذا الإنسان؟ يخبرنا رب العزة والجلال وهو ذو الجلال والفضل والإحسان والكرم والامتنان، ويخبر ذلكم النبي المبارك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتوق نفسه عليه الصلاة والسلام إلى تغيير بعض الشخصيات، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على إصلاحهم وهدايتهم وتغييرهم إلى الطريق الأفضل، إلى طريق إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن طالع معي هذه الآية التي تقرأها وتقرأينها ربما في كل حين وفي كل أسبوع، ولكن فيها من الخيال البعيد، الخيال الذي يدعونا ويحدونا أننا فعلا أن هذا القرآن شفاء، وأن هذا القرآن هداية لعقولنا وأفكارنا، وكذلك أيضا القرآن يضبط مشاعرنا. القرآن أيها الفضلاء يضبط أيضا المشاعر، يضبطها ويجعلها تسير في خط راقي ورائع. يقول الله جل وعلا لرسوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد بأبي أنت وأمي، لعلك أتعبت نفسك، لعلك أنهكتها، لعلك أجهدتها، وأنت ترجو أن هؤلاء الأشخاص يتغيرون إلى الأفضل، أو يتغيرون عن طريقهم، أو يتبدلون في مسارهم، أو غير ذلك من الأشياء. وكم ربما نحن كذلك اليوم نتعب أنفسنا في تغيير شخصيات، ونحاول أن نغيرها، ونحاول أن نبدلها، ونحاول أن نقودها إلى طريق يكون ذلك الطريق طريق مبارك. لعلك باخع نفسك، باخع اسم فاعل، وكأنه يفيد أنك مستمر ومجهد نفسك ومؤرق حياتك ووقتك وجهدك ومنامك، لعلهم يتغيرون. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. يا الله، إنه الحزن. وأسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. والله جل وعلا يقول: فلعلك باخع نفسك إل على آثارهم. يا الله، هذا الإنسان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، انظروا شغفه وحبه للدعوة وتبليغ دين الله، لكن الله يقول له: لا تكلف نفسك ما لا تطيق، وتصاب بالحزن. هناك أشخاص فعلا أو حياة فعلا تواجهها بروح ترهق روحك، تواجهها بتفكير يرهق تفكيرك، تواجهها بمشاعر تقتل مشاعرك. فلعلك أيها الإنسان، يا من تشاهد هذا البرنامج، يا من تعيش الواقع اليوم في حياتك، أنك تجد بعض الآلام وبعض الأحزان وبعض الأمور. ولذلك يقول الله جل وعلا لرسوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تكثر الحزن، لا تحزن على ما فات وفكر فيما هو آت، لا تكثر الحزن على حياتك، على رزقك، على أولادك، على أمورك، على أشيائك. ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كثرة الحزن سلبي، عندما يعطل شؤون حياتك وتصاب بالاكتئاب وتصاب بالضيق وتصاب بالكمد وتصاب بأمراض تضرك لا تنفعك. لذلك حاولت أن أبدأ اليوم بهذه المقدمة، لعلي حركت عندكم بعض المشاعر. عندما ترهق نفسك مع أولادك، ترهق نفسك مع زوجتك، ترهق نفسك مع إخوانك، ترهق نفسك مع جيرانك، ترهق نفسك مع مديرك، ترهق نفسك مع هذه الحياة، لعلك باخع نفسك. اعلم أيها الباخع أنك تؤذي نفسك، إياك أن تؤذيها، إياك أن تكثر الأذى لها. لقد علمت نفسي أنا شخصيا يا إبراهيم، علمت نفسي دروس عظيمة جدا. كلنا خالط الناس، كلنا عايش الناس، كلنا تقرب من الناس وتقرب الناس من كلنا، عاش مع المجتمع. فعلمت نفسي دروسا كثيرة. طيب ناخذ الأخت منى، تفضل يا أخت منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور، أنا عندي أحس عندي أزمة هوية.
من أي ناحية؟
يعني أنا عمري أول شيء 37، غير متزوجة ولا وظيفة ولا عندي صديقات، فأحس أني مو بقد عمري، أحس أني عمر 14-16 كذا. وإذا صار في اجتماع مثلا عائلي أو طلع مثلا، دايم أضايق أني أجلس مع اللي بنفس عمري كذا وأكبر، عشان كل سواليفهم عن يعني أنه بيتي، عيالي مثلا، زواجي زي كذا، وظيفة، فأنا ما عندي ولا شيء من هذولي. فدايم أروح أقعد مع البنات المراهقات أو الأطفال، استأنس معاهم مرة بس. فأنا بيعرف يعني أنا يعني عندي شوي معرفة الذات، ما أدري يعني.
أنت قصدك أنك تعيشين يعني تعيشين أزمة داخلية بسبب البيئة، بسبب البيئة وواقع يعني التصورات البيئية اللي قاعدة تعيشين معها.
يعني إيه تقريبا. أيوة. حتى بالبيت ما عندي مسؤوليات يعني. أنا تقريبا أني يمكن أني صغير.
شوفي يا أستاذة منى، يعني أنا سؤالك رائع جدا وسوف أتكلم عنه، لكن أنا بسألك سؤال وبسأل غيرك. هذه اللقاءات سوف تأتينا بعد قليل، الأمور التجارب التي أنا تعلمتها من هذه الحياة، حاولي أن تكون لك بصمة في اللقاءات، واضح؟ صناعة بصمة لك في اللقاءات يصنع لك شيء. اصنعي مسابقة، اصنعي جوائز، اصنعي مشاركة معينة، اصنعي تطلع، يعني حاولي تحضرين وأنت قد صنعت شيئا. صناعتك لشيء معين ترى يؤثر في وجودك في المكان.
أنا أسوي هذه الأشياء بس مع يعني اللي أصغر مني، مثلا من عمر من 15 وتحت، أروح مثلا أصور معاهم، أحط مكياج مثلا، يعني أعيش جو مرة يعني حلو. هم يستنسوا معي وأنا أستنس معهم، بس الكبار يعني أول شيء خجولة مع الكبار صراحة، بس أني أدرس يعني.
طيب هذا ما في مانع يا أستاذة منى، ما يمنع، أنت صنعتي بصمة ولو كانت مع الصغار، وطبيعي أن تكونين معلمة مع طالبات، أن تكونين معلمة مع صغيرات، وبالعكس هذول اللي في الأهل والأقارب لما يجدون أحد كبير مثلك الآن وقاعد يصنع عندهم قيم ويصنع عندهم مبادئ، لو تركناهم يجلسون بعضهم مع بعض ربما يتعلمون سلوكيات غير جيدة، واضح؟ وتسمعين إن شاء الله تعليق على الموضوع والقضية بمشيئة.
طب معلش آخر سؤال.
تفضلي.
سؤال وحيد الحين، أنا كبيرة ولا صغيرة؟ معلش بس أني بفهم.
أقول أنت كبيرة بعقلك وتفكيرك وطموحك، أما سنك فأنت شباب، أنت في ريعان شبابك الحين كثير الآن، يعني لا تتشائمين وتصنعين لك أزمة وتنظرين لنفسك بنظرة الإزدراء. كثير من يتزوج الآن حتى شباب أعمار أكبر من عمرك، ليس مقياس هذا الشيء يا أستاذة، وسوف أشير بعد قليل إلى كيف نتعامل مع أزمات العمر، أزمات الزواج، أزمات اقتصادية، كيف يمكن نتعامل معها إن شاء الله. تسمعين الإجابة بإذن الله. حياك الله يا منى. أعود إلى التجارب المهمة التي بودي أنني أتكلم فيها عن نفسي حتى أعيشك أخي الكريم، أختي الكريمة، والدنا العزيز، والدتنا العزيزة، إلى أن الحياة تجارب. أول الأمور والوصايا المهمة يا أحبتي، لا تشغلون أنفسكم بالنتائج. أنتم، نحن في هذه الحياة كالمزارع يغرس الغرس ويزرع الزرع ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. إهدار الوقت في النتائج والبحث عن النتائج وماذا قال الناس وكيف حدث كذا، هذا يرهقنا ويتعبنا. تربي أولادك وتعلم المجتمع وتنصح الناس وترشد الناس، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الأمر الثاني، لا تغرق في حياتك في التفاصيل والبحث عن النتائج معها. كثرة التفاصيل، بعض الناس تتناقش معاه في جوال يعطيك مليون تفصيل، تتناقش معاه مع لون يعطيك مليون سؤال، تتناقش معاه على سفرة يكرهك في السفر. بعض الناس تدخل معاه في نقاش عشاء يكرهك في العشاء، يغدق في التفاصيل وحب التفاصيل. تسولف معاه في سالفة يطلع لك فيها مليون سؤال ومليون تحقيق ومليون وقفة ومليون نقاش ومليون اعتراض ومليون، تكره نفسك أنك سالفت معاه أو جبت له طاري أو جبت له حديث. الأمر الثالث، نحتاج للفكر الناقد المعتدل. بعض القضايا في حياتنا لا تعطيها كثرة الاستسلام ولا كثرة الناقد. خل نصحك لمن يتقبل النصح ويكون هو صاحب الشأن، أما الإغداق في تفكير ناقد، كلام ناقد وكثرة النقد المستمرة، صار بعض الناس اليوم ينتقد والديه، ينتقد أهله، ينتقد أرحامه، ينتقد نفسه، يكره نفسه، يعيب أشياء كثيرة في حياته، بينما يرى أن أولئك النفر الذين حققوا إمبراطوريات في الشهرة أو إمبراطوريات في المال أو الاقتصاد أو غيره، ترى كانت بدايات الحياة عندهم بدايات تجارب. تجد بعض الناس اللي يغدق في هذا الأمر يقول أنا والله ماني بكفو أفعل الشيء الفلاني، أنا ما هو قد الأمر الفلاني. لا يا أخي الكريم، أنت تستطيع إن شاء الله، وتستطيع أن تحقق، وتستطيع أن تبدأ، وتستطيع أن تحققين أنت النتائج، وتستطيعين أن تكونين أم ومربية وناجحة وموظفة وكل الإمكانيات تحت يدك. وأنت أيها الرجل تستطيع بإذن الله. إياك أن تجلس مع نفسك وتجلدها جلد الذات وتعيرها وتعيبها. ولا عليك من الناقدين الموجودين، إن شانئك هو الأبتر. ماذا قال الله قبلها؟ إنا أعطيناك الكوثر. الله جل وعلا سوف يعطيك كوثرا من النجاح في الحياة، سوف يعطيك أنهارا من الإبداع، أنهار من التميز، أنهار من العطاء، أنهار وخيرات. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. نعم، هو القرب إلى الله بالصلاة والنحر تقربا إلى الله بالهدي. فكلما أنفقت من وقتك وجهدك وعلمك وعطائك وغير ذلك، فإنك سوف ترى الحساد والمبغضون والمعادون. إن شانئك هو الأبتر، كل من عاداك فقد يبتره الله عز وجل ويقطع عنه كل التوفيق والخير. إياك أن تتضايق وتتشائم. الأمر الرابع، وهي رسالة مهمة أقولها للأستاذة منى وغيرها من شبابنا وأبنائنا وبناتنا اليوم، كن صانع للتغيير، كن صانع للتميز، كن صانع للإيجابية، كن صانع. أتمنى أن تجلس معي بلا جوال، أتمنى أن تناقشني بلا قنوات تواصل. دعني يا أخي الكريم أستمتع بعقلك، دعني يا أخي الكريم أستمتع برأيك، دعني أستفيد من أفكارك، دعني نناقح، دعنا نشارك بعضنا بعضا في الآراء، في الأفكار، في المشاعر، في كل شيء. يا أحبتي والله إن الذي نفعله مع بعضنا اليوم حقيقة فاقد لكثير من الأمور، لأننا ارتبطنا بجهاز لو انطفأ البتري فيه ولا انقطع النت انقطعت عن العالم كله بأكمله. طيب أين ثقافة العقول؟ أين اطلاعنا وأين بحثنا وأين قراءتنا وأين غذاء أفكارنا وأين قراءة واقعنا وأين دراسة ما نعيشه؟ أين نناقش أفكارنا ونناقش قضايانا ونناقش أحوالنا في المجتمع؟ هذا الذي صنع لنا هذه الأزمات. صار الطفل الصغير اليوم يتوتر بطريقة غير طبيعية ويعيش حياة غير طبيعية. فلذلك كن صانع. أقول للأخت مها، إذا حضرتم مناسباتكم العائلية لا تكونون مهمشين أنفسكم. وهذا الذي يجعلنا اليوم يعني مثل إنسان رجل يعني ما عنده أولاد يحضر في مجلس أولادهم وقضايا أولادهم وقضايا حريمهم، واحد ما تزوجوا يسمعوا يتناقشون عن الحريم وأن هذا القبيل يتضايق طبيعي، وأنت إذا حضرت المناسبات ومن هذا القبيل طبيعي يتناقشون في أزواجهم وبيوتهم وحياتهم، هذا الأمر أمر طبيعي نتناقش فيه، ولكن ليس طبيعي أننا نصنع لأنفسنا أزمة. طبيعي بعض الناس الآن تجلس معه يعطيك قضايا بيته، قضايا زوجته، قضايا عياله، قضايا بناته، وربما هذا الأمر يؤثر بتأثيرات كبيرة جدا وواقعية. طيب كيف نتعامل معها؟ حاول تكون صانعا للإيجابية. الأمر الآخر، لا تضيع وقتك. هناك شخصيات مريضة، هناك شخصيات مريضة معها مرض في فكرها، معها مرض في طبائعها، معها مرض في سلوكها، معها مرض في ذاتها، معها مرض في ذوقها النفسي، فأنت قاعد تهدر وقتك وتجهد نفسك، فلعلك باخع نفسك تؤذيها. أنت تراها تؤذيها بهؤلاء الأشخاص، لا تستطيع تغييرهم، لا تستطيع تبديلهم، لا تستطيع، وخصوصا لما يكونون أقارب ويكونون أرحام، فكيف بأصدقاء وزملاء؟ فرسالتي لك ولنفسي ولكل إنسان أن يتعامل مع هذه الحياة بأنه يواجه هذه الشخصيات المريضة إن لم يستطع علاجها فيعطي كل شخصية حجمها، كل شخصية أعطها حجمها، ولا تدخل معها، لا تدخل معها في جدال، لا تدخل معها في أمور مالية، لا تدخل معها في سواليف عقيمة، لا تدخل معها في نقاشات حادة، لا تدخل معها، لا ترهق نفسك، اشتري سعادتك، لا ترهق نفسك. بعض الناس يدخل نفسه في إرهاصات نفسية مرهقة متعبة لا يخرج منها بأي فائدة، نقاشات عقيمة ما منها فائدة. طيب بيقول لي واحد منكم، طيب شو الحل إذا كانت زوجتي، إذا كان أبوي، إذا كانت أختي؟ أنا قلت قاعدتي، لا تدخل، لا تدخل. عدم دخولك هنا يساعدك على التوقف، على التأمل، لأن يعني أنت تشوف قدامك بعض الأعراض وبعض القضايا، يعني هذه مشكلة. وهذه رسالتي الأخرى، من أراد أن يعيش بنفسية مطمئنة ليس كل قضية يناقش فيها ولا كل معلومة يثبت حجته فيها ولا كل موضوع يبين خبرته فيه ولا كل مجلس يغدق في الحديث معه ولا كل شخصية ينبسط معها ولا كل واقعة في العالم يصبح محلل فيها، لا رياضي ولا سياسي ولا ديني ولا اقتصادي ولا غيره. إذا أردت ترتاح، إذا أردت ترتاح، لا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الأمور ما تعنيك، بعض القضايا ما تعنيك، بعض المواضيع ما تمسك، بعض المشاكل ما وصلت عندك، احمد الله عز وجل. لا تكثر من هذا. الأمر الآخر، من أراد أن يعيش مع أزمات الحياة بطمأنينة وراحة فلا يتتبع عورات الناس، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. يا الله، لا تتتبع سقطات الناس، ولد فلان صار له، مرت فلان صار لها، بيت فلان فيهم، ولد عمي كذا، فلان كذا، ما دريته بسالفة فلان، ما دريته سوت فلانة، وهكذا وهكذا وهكذا. والله يا أحبة، إن هذا المرض فتاك، وكل كأس كما يقول المثل يشرب منه أحد منك ظلما فسوف تشرب من نفس الكأس والأذى. إياك تظلم، إياك تظلم، إن لم تستطع القدرة عندك ودينك وأخلاقك وشخصيتك على القدرة على فلترة المواقف بإيجابية، فلا تكن تحت سجن الأذى النفسي بإذاء الآخرين. تتعجب أن البعض في فمه سم، سم أعوذ بالله، ثعبان في هيئة إنسان، ثعبان في هيئة إنسان، سرعان ما ينقض على كل موضوع وعلى كل قضية وعلى كل مشكلة. أرح نفسك أيها الأب والجد، قضايا عيالكم ما كلها تدخلون فيها، قضايا بناتكم ما كلها تدخلون فيها، قضايا المجتمع، قضايا الحياة. بعض النساء تقول تعبانة مع زوجي، يتابع على الأخبار بجميع المجالات، وجالسا حول البيت إلى قناة البيت، كل مجال، هذا مجال سياسي، هذا مجال ديني، هذا مجال رياضي، هذا مجال اقتصادي، هذا بس جالس هو بهذا الأمر. وهؤلاء أيضا يمتلكون المعلومات السطحية لا الثقافة العميقة، ويتعبون أنفسهم، يتضايق هنا ويتضايق، متزاعل هنا ومتزاعل هنا ومتزاعل هنا، فأصبح كل مكان يتزاعل فيه. ليس كل موضوع تسمعه تناقش فيه، وليس كل قضية. حاول أن تبسط نفسك، أن تساعد نفسك على إدارة هذا الأمر. الشخصيات المرضية عندها مرض، بعض الشخصيات عندها مرض ومرضها عميق، سواء مرض نفسي أو مرض عضوي أو مرض اجتماعي أو مرض سلوكي. طيب أنت تريد أن تخالط هذه الشخصيات، لا ترهق نفسك، لا تتعب نفسك معها، اتعابك لنفسك لا يساعدك على العطاء، لا يساعدك على التميز. وإذا أردنا أن نتحدث في مثل هذا، فنحن نتكلم اليوم عن واقع بيوتنا وواقع علاقاتنا الشخصية التي نحن نعيش فيها. هذا كله اليوم يحتاج منا إلى إدارة، هذه الإدارة تسمى كيف تواجه الأزمات النفسية. أعطيكم الآن استعراض عام. تظن أنت أنك إذا أردت أن تقدم على الزواج لن تمر بك أزمات؟ بتمر بك محطات كثيرة من الأزمات، في اختيار المرأة، في التوافق معها، التوافق مع أهلها، التوافق مع أبوها، مع أمها، مع أخوانها، مع خواتها، توافقها هي معك أنت، مع أمك، مع أبوك، مع خواتك. طيب تزوجته، تظنون الزواج هذا ما يمر بأزمات؟ حتى حفلة الزواج هذا بتمر بأزمات. طيب الله جاكم العيال ولا ما جاكم العيال؟ أزمة. طيب ربيتوا عيالكم، جاتكم أزمات كثيرة، كيف تربونهم، وين تعلمونهم، كيف تعلمونهم، من يديرهم، من ينفق عليهم. طيب أنت الرجل الآن قاعد تعيش أزمات حتى في عملك لا تنتهي، وظيفتك هذه مع المدير، مع الموظفين اللي معك، مع كذا، كيف تدير هذه الأزمات؟ لو هذه كل شيء بتحوله إلى نفسك، أنت سوف تكون صندوق العالم السيء، العالم المريض. طيب كيف يمكن تتقن أنت المهارات؟ طيب هذه الحياة أيضا كذلك زملائك وأصحابك الذين عشت معهم أو تخالطهم، فأنت بحاجة إلى كوكبة اجتماعية، لابد أن تحسن التوافق معها حتى تعيش معها. عالم النساء اليوم، أعطوني عالم نساء اليوم يعيش توافق، أعطوني مجالس نساء يوجد فيها توافق، أعطوني لقاءات نسائية يوجد فيها توافق. تفضل يا أختي أم سعود، تفضلي أم سعود.
إيه نعم،
تفضلي يا أم سعود.
لو سمحتي، إذا كانت في إشكاليات في العمل،
إيش؟
إذا كان في إشكاليات في العمل،
العمل.
إيه نعم،
إيه تفضلي.
يعني الوالد مل من مكان وظيفته، فيبغى ينقل وظيفته لمكان ثاني، وحنا تونا يعني ساكنين بيتنا وكذا، شو الحل في هالأمر يعني؟
يعني قصدش ان الوالد الحين تو استقريته في بيت والعمل قريب من البيت ومن هذا القبيل؟
لا لا مو قريب، هو البيت هو مل من في مشاكل في العمل وفي مشاكل في المواصلات كذا.
الوالد ما يمتلك مهارة القدرة على التأقلم؟
ممكن، لأن كل ماذا له آراء.
ها؟
اي نعم.
تسمعين الإجابة، فهمت قصدك أم مسعود، بشرب الخير. بس عسى الوالد يتابعنا إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله.
الله يحييك. طبعا أعود للأخت منى، أنا أتمنى من المجالس النسائية يرفقون ببعضهم البعض، ومن أنواع الرفق، من أنواع الرفق، الرفق مثلا في ما يلبسونه النساء. النساء اللي يلبسونه اليوم قد يرهق الآخرين، فالبعض إذا جاءت بتروح مناسبة لبست الذهب من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، والذهب من هنا إلى أسفل الأرض، والشنطة تتحدث عن ماركتها، والساعة تتحدث عن موديلها، طيب ترى إرهاق للموجودات، إرهاق نفسي، تراكي تصنعين مشاكل. نأتي المتزوجات ويتكلمون عن الزواج أمام غير متزوجات، اللي عندهم أولاد يتكلمون على اللي قدام ما عندهم أولاد، اللي يتكلمون عن البيوت وفخامة البيوت وحجم البيوت قدام نساء مساكين شقة صغيرة وحياتها بائسة وتعبانة. تحتاج أن نتكلم عن المواضيع هذه ببسط لأنها قضايا واقعة ومعاصرة اليوم. كيف أجلوا تكلموا عن الرفاهية والمطاعم والكافيهات وراحت هنا وجات هنا واستقبلت هنا؟ هذا كله مرهق، مرهق نفسيا ومتعب. خلونا ناخذ هذا الفاصل عشان لا نرهقكم كثير ونعود إليكم إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي.
اهلا وسهلا فيكم جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والاعانه. الاستاذه ام مسعود تتكلم عن حادثه لوالدها، وربما هذه تنتاب كثير من الناس نحو عمله او وظيفته او غير ذلك من الاشياء. من الامور المهمه الابتعاد عن المنغصات. اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيعه. بعض الأحيان دخول الإنسان في أزمة في عمله هو لا يدرك أثرها، كثرة الاحتكاكات مع الشخصيات سواء في العمل أو في البيت أو في غيره أنها قد تصنع لك إشكالية وكراهية لهذا المكان. كل ما تحاول يسمونه الأمن البيئي، يعني أنت بيئة العمل، بيئة البيت، بيئة المسجد، بيئة العائلة، بيئة الأسرة، بيئة الحي، لازم أن تحرص على توفير الأمن في هذا المكان قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع. لماذا؟ لأن بعض يعني البيئة المهمة في حياة الإنسان صعب أن تكون هذه البيئة موطن للمنغص. فمثلا المنغص اللي في البيت يأتيك ماذا يفعل فيك؟ كيف يكون أثره؟ المنغص الذي يأتيك في عملك ربما يصبح ذهابك إلى العمل أثقل عليك من جبل أحد، ثقيل جدا. لذلك البيئة اللي في العمل أو جو العمل أو صناعة الجو الممتاز في العمل، هنا دور المسؤول، دور المدير، دور الطاقم، كيف يخفف أعباء العمل بطريقة لبقة ونحول الذهاب إلى العمل إلى ذهاب اشتياق. كل مكان الاجتماع بيت الوالدين مثلا، نحاول قدر المستطاع أن نبتعد عن الإرهاقات، إرهاقات تكاليف الحضور ولازم أجلب معاي ولازم أنا يكون علي مسؤولية ولازم ولازم، كثرة هذه الأشياء تثقل. الأمر الآخر التعويضات النفسية للإنسان. يعني بعض الأحيان الإنسان لا يستطيع القيادة، ممكن يعني يجعل سائق عنده ويشتري راحته، يؤجر لسائق ويرتاح. أنا أعرف كثير ممن يعني لا يقود السيارة، هو يقود السيارة وكل شيء لكنه يبحث عن راحته. كثير من الإخوة أصبح ينتج كثير من مهمات العمل، كثير من إنتاجيات الحياة، كثير من المسموعات، كثير من الكتابات، كل أثناء السيارة، خصوصا إذا كان في المدن الكبيرة التي يعني تستغرق وقت طويل. وهنا فائدة أقولها لكم الإخوة الذين يسكنون في المدن الكبيرة، الرياض وجدة والدمام الشرقية وبعض المناطق التي فيها زحام، أو الانتقال إلى عمل وكان فيه الطريق زحام. أنت الوقت اللي تمضيه في العمل يوميا ترى ليس بالأمر الهين. يعني دعوني أقول لكم بكل صراحة، الوقت تراه 24 ساعة، 8 ساعات هي نوم إما متصلة أو متقطعة. طيب كم باقي العمل تمضيه أنت لا يقل عن 8 ساعات أو 10 ساعات إلى ذهابك إلى العمل، إلى مجيئك من العمل لا يقل عن هذا الأمر. طيب 10 ساعات هنا الآن راحت كلها تبع العمل ومشواره والقدوم منه، بعضهم أكثر من هذا، 18 ساعة إذا راحت، كم باقي؟ باقي الآن كم على 24؟ ليس بالأمر الهين لما تقول لي أنت باقي 6 ساعات، 6 ساعات صلاتك، حوائجك، زملائك، أصحابك، نفسك وذاتك، أنت باقي 6 ساعات. عطني الوقت الذي تصفو فيه على هذا الوقت. لذلك اللي يروح على كثير من الناس الآن وقت ما يقدمون فيه شيء لأن حياتهم غير منظمة، ولذلك تتحول هذه الفوضى إلى أزمات، ويصبح عند الإنسان أزمة في عمله لأنه يرهقه العمل. العمل ليس إرهاق بدني يا أحبتي، العمل ربما يكون إرهاق نفسي إذا كان بينك وبين المدير مشكلة، بينك وبين الموظفين مشكلة، أو ما أنت متأقلم على العمل، أو زملائك في العمل بينك وبينهم بعض الخلافات. بعض الناس محروم في عمله، ما يستمتع، لا يتشارك معهم في أشياء، ولا بينهم وبينهم وقت العمل، ولا يعرف معهم أي نوع من أنواع التواصل، وهذا لا يتلدد ولا يستمتع بالعمل. اللقاءات العائلية والأسرية نفس المشكلة. فأنت إذا باقي عندك من وقتك الشيء الذي تنمي في مهاراتك أو تطور حياتك، فما بالكم اللي قاعد يضيع أوقات الآن طويلة على وسائل تواصل أو ترفيه أو أشياء ما يستفيد منها. ما عندك مشكلة يوم إجازة، يوم أنت عاطي نفسك متعة، يوم ما عندك، لكن طول وقتك هكذا، طول وقتك عاطي نفسك، سوف تجد نفسك بعد ذلك ما في يعني تقع في أزمات كبيرة جدا. الله جل وعلا يقول لرسوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مقام نبوة، يؤدي رسالة ربه، يقدم لهذه الأمة شيء كبير جدا مطلوب منه عليه الصلاة والسلام. طيب في هذا الواقع إذا فرغت فانصب، انصب من عبادة ثقيلة لعبادة أقل، انتقل من عمل جهد كبير لعمل أقل لشوي. لذلك رسالتي: لا تجعل عملك يسرقك من سعادتك. بعض الأحيان الإنسان يكون في منصب مثلا وفي شهرة أو في كذا، لكن ينسى المسكين أنه بحاجة إلى والده، بحاجة إلى زوجته، بحاجة إلى أمه، بحاجة إلى زوجته، بحاجة لعياله، بحاجة يجد نفسه بعد ما يكبر بين هؤلاء وبينه علاقة باردة ضعيفة جدا. طيب لماذا تخسر هذا الفريق المهم الذي سوف يواصل معك المشوار؟ وهنا رسالة خفيفة لطيفة أقولها لك: أنت في حياتك أمام مشروع مؤقت ومشروع دائم. مشروع مؤقت، مشروع وظيفة، مشروع منصب، مشروع مكانة، مشروع مؤقت. كم سنة تبغى تمضي في هذا المشروع؟ لكن عندك مشروع دائم، مشروع أسرتك، بيتك، أولادك، أهلك، مشروع دائم، مشروع نفسك سوف يكون مشروع دائم معك. لا تجعل هذا المشروع يؤثر على هذا، ولا تجعل هذا المشروع يؤثر على هذا. مطلوب أن تبدع وتنتج وتتقلد عشرات المناصب وترتقي وتتطور وتتطورين أنت، لا مانع من هذا، لكن لا يطغى هذا على هذا ويفسد هذا هذا. هذا اللي نريد. نحن يعلمنا هذا الدين يعلمنا الاعتدال والتوسط، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، اعتدال، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، اعتدال، مسألة اعتدال، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، اعتدال. هذا دين يعلمنا الاعتدال في كل شيء. يعني أسألكم بالله، دين يعلمك الاعتدال حتى في أكلك وشرابك، البس في غير سرف ولا مخيلة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن معناها اعتدال، نحتاج هذا الاعتدال في كل شيء. دين يعلمك اعتدالك في كلامك في أكلك في لبسك في كل شيء، يعلمك اعتدالك في عقلك، اعتدالك في مشاعرك، اعتدال حتى مشاعرك حاول تعتدل فيها، لا ترمي بثقلك في كل شيء ولا ترمي بحبك في كل شيء، كم تحول هذا الحب والشغف فيه إلى عذاب نفسي، فكيف إذا وضعه في حرام؟ يقول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحن نحتاجه اليوم، نحتاج إلى الاعتدال. اعتدل في مشاعرك، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. اعتدال، هذا الاعتدال لا يصنع لك أزمة بإذن الله تعالى، لأنك أنت تعيش اعتدال. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا يستوون، لا يستوون عند الله ولا يستوون أيضا حتى عند الناس. لا تقعد كل يوم لك شكل وكل يوم لك طريقة وكل يوم لك فكر وكل يوم لك رأي وكل يوم لك طبيعة نفسية وكل يوم لك شخصية نفسية. بعض الناس يعني حتى من يخالط من أقاربه أو الأب والأب لما يجي ويقول والله أنا تعبني هالولد، أو تجي الأم وتقول تعبتني هذه البنت، ترى هذه كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا، صحيح كلمة عظيمة جدا. أنا ماني بعارف طريق حق هالزوجة، أنا ماني بعارف كيف أتعامل مع أهلها، أنا ماني بعارف كيف أتعامل مع صديقي فلان، يا أخي زميلي هذا ماني بعارف له. هذا لا تظنون هذا الكلام خرج عبثا، هذا الكلام ليس بالأمر الهين، لأننا عندنا مشكلة وهي هذه الشخصيات وتغيرها وتبدلها. الأمر الآخر أقول للأخت الكريمة أم سعود وغيرها وأقولها لنفسي أيضا، لابد كل شخص منا يفهم شخصيته، لابد. إذا كنت تعرف نفسك أنك لا تتحمل البرودة، هل تصبح بلباس بسيط؟ إذا كنت تعرف نفسك أنك تتعب من هذا الطعام، هل تأكله؟ إذا كنت تعرف نفسك أنك لا تستطيع القيادة في الأوضاع الفلانية، هل تقود؟ هل تعرف نفسك أنك ما تستطيع تدخل في بعض المواضيع؟ لا تدخل، لا تأكل، لا تغمس نفسك في أمور ثم تتحول عليك إلى أزمة، تحول إلى أزمة. ولذلك تقول إحدى الأخوات كل سفرة تتحول أزمة، كل طلعة سوق تتحول إلى أزمة، كل تمشية تتحول إلى أزمة، وهذه مشكلة. إذا كنا نعيش نحن بهذه الطريقة في حياتنا، معناها أيها الفضلاء الكرماء كيف سوف نواجه ما الأزمات التي هي أكبر من هذا؟ وهي هذه الرسالة التي أقولها للجميع اليوم، حاولوا أن تعيشون مع ذواتكم بالرضا والقناعة والاقتناع. كل منا يحب زوجته، يحب أولاده، يحب عمله. إذا أحببت هؤلاء الناس أنت لن تفرط فيهم، حب إخوانك، حب خواتك، لا تفرط فيهم. حاول أن تبادل الآخرين مشاعر صادقة لا كاذبة، لا مزيفة، لا مزيفة. ما الذي يجعلك تكون كاذب في المشاعر؟ ما الذي يجعلك تكذب؟ ما الذي يجعلك تخون؟ ما الذي يجعلك تدلس؟ ما الذي يجعلك تماطل؟ ما الذي لا تجعل أن تكون نيتك عدم الاهتمام بغيرك. يا معاذ إني أحبك، أعلنها بأبي هو وأمي وهو القائد صلى الله عليه وسلم، لا مانع أن يقولها الكبير للصغير، لا مانع، لأنك تنشر أنت ثقافة الوداد. عودوا أولادكم، عودوا مجتمعكم على هذا الأمر. المداعبة الزوجية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته عائشة: يا حميراء، يا عائش. كل هذا دليل. أما من جعل ثوب العمل هو الثوب الذي يلبسه في بيته، علاقات العمل يريدها علاقات في بيته، هذه مشكلة، هذه مشكلة سوف تصنع لك مع مرور الأيام أزمات. كيف تواجه هذه الأزمات أنت؟ أنت كيف تستطيع أن تواجه هذه الأزمات؟ بل حتى إدارة المشاعر في الأزمات، من يستطيع منا إدارة مشاعره في الأزمات؟ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة على الميت، النياحة على كل شيء ليس على الميت. بعض الناس يصاب بالنياحة على كل شيء ليس على الميت فقط، لو فقد أبسط الأمور، لو حدث له بعض الأمور، لو وقعت له بعض الأزمات، سرعان ما يصاب بأزمة نفسية ومرهقة، لا ينام، لا يأكل، لا يشرب، لا ولا. إذا كنت أنا عارف نفسي أنني ما أستطيع، إذن أريح بالي، خلاص أنا ما أستطيع، ما أستطيع في الموضوع الفلاني، أجل النقاش، أجل القضية، أجل الحوار، أجل يعني هذا الأمر. بعض القضايا فعلا تحتاج إلى إسعاف، إسعاف سريع لا تؤجله، لكن بعض القضايا تحتاج تأجيل. أليس عمر ظل نحو سنة يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأتين المتظاهرتين؟ بعض القضايا يعني نحتاج أن نحن نغير سياستنا. أنا صريح، أنا واضح، أنا اللي في قلبي على لساني. لا يا حبيبي، اللي في قلبك خله في قلبك، واللي على لسانك مو هو بزين لا تقوله، واللي انقدح في ذهنك فكر شوي، اعمل له فلتر، اعمل له فلتر، حتى تزداد علاقتنا قوة وعلاقتنا محبة وعلاقتنا شغف بالآخرين، أن نترك هذه الأشياء ولا نستعجل فيها. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لا تستعجل، لا تستعجل في أحكامك، لا تستعجل في قراراتك، لا تستعجل في أساليبك، لا تستعجل في أحكامك، لا تستعجل. كثير من الناس اليوم استعجل الثراء مثلا، طيب دخله في أزمة نفسية، يبغى يصير إمبراطور. طيب يا أخي فكر، تبني إمبراطورية بطريقة صعود السلم حبة حبة، لا يريد أن يكون ملياردير من أول ضربة في الأسهم أو ضربة في العقار أو ضربة في التجارة أو ضربة في محل أو ضربة في كذا. لا، تعلم من الآخرين الدروس، تعلم منهم العبر، تعلم منهم الأشياء، تعلم. فليس المرء يولد عالما، تعلم. كان سيدي الوالد رحمه الله تعالى كل ما جينا في موضوع معين قال: تعلم يا ولدي. دائما هذا البيت من الشعر حفظته من فمه رحمه الله: تعلم، فليس المرء يولد عالما. فكم من كبير قوم تزدريه، وكم من صغير قوم تعظمه، وكم وكم وكم، بالعلم، بالارتقاء، بالخبرة، بالسؤال، بالدراسة، بالاستفادة. ومطبات الحياة، مطبات الحياة ترى فيها تعليم. لذلك تواجه أزماتك اليوم أنت أن تتعلم من الآخرين. أنا بودي أنك تجي حق عمك وتشوفه ناجح في علاقته مع عياله، قل له: يا عمي علمني. اسأله، خالك ناجح ما شاء الله في وظيفته، أمامك كتاب مجاني الآن، قل له: يا خالي علمني كيف نجحت. زميلك فلان أو فلان، ما شاء الله عليكم يا أخي، أشوف علاقتكم طيبة، علمني كيف صارت علاقتكم طيبة. زوجين عاشوا 30 و40 سنة وهم في نجاح مستمر ما شاء الله تبارك الله، اسأل أبو محمد، أبو فلان، علمونا، علمونا، انصحونا. هذول كتب جاهزة مؤلفة ألفتها الحياة، مليئة بالتجارب. كثير منا اليوم لا يسأل الناجحين هؤلاء، ما همه إلا المنتقدين. فهؤلاء لا تطالعون الفاشل ولا اعتبروا بهم، لكن أمامكم ناجحين، أمامكم ناس لهم تاريخ مشرق في النجاح. هذا ناجح مع زوجته، هذا ناجح مع عياله، هذا ناجح مع أبوه، مع أبوه أمه، وهذا ناجح مع خواته، وهذا ناجح مع جيرانه، وهذا ناجح مع عمله وزملائه، وهذا ناجح مع العائلة ومع المجتمع. يا أخوان استفيدوا من نجاح هؤلاء، استفيدوا من هؤلاء. لا تظن الكمال كامل عند كل إنسان، خذ منه الإيجابية والنجاح الموجود. فأنت ترى هذا الإنسان ناجح مع زوجته، ربما يقدم لك بعض التجارب وبعض الدروس. الحين أنت تشوف أختين متزوجين، حياة هذه تختلف عن حياة هذه، مع أنهم متزوجين أخوان أيضا. هذه في جنة وهذه في جحيم، وتجدون العكس أيضا. يعني ثلاثة أخوان أو أربعة أخوان وخمسة أخوان كلهم متزوجين، هل علاقة زوجاتهم كلهم مع أمه واحدة؟ مختلفين. فهذه هي الحياة، مليئة بالتجارب، مليئة بالوقائع، فلنستفد منها ولنتعلم. أسأل الله في ختام هذا اللقاء الذي أشكره سبحانه وتعالى على تيسيره وعلى تسهيله وعلى توفيقه، أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أدم علينا السعادة والنقاء والصفاء والإخاء. اللهم أنزل على قلوب من يشاهدنا الطمأنينة والراحة. اللهم ألهمنا رشدنا وارزقنا الحكمة في أقوالنا وأن نكون قدوات في أفعالنا. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقنا من الخير حتى نرضى، وأن ترزقنا ووالدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وعلمائنا وحكامنا التوفيق والتسديد والمغفرة والرضا والرضوان. اللهم وفق من شاهد معنا هذا البرنامج لكل خير، وارزقنا وإياهم كل بر، أردنا الخير يا ربنا فارزقنا بركته وخيره وتوفيقه. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب الأرض والسماء. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واغفر لي ذنبي واستر عيبي وارحم ضعفي. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نسعد بمن لم نستطع التواصل معه، وأنا أعتذر حقيقة من المخرج، حال علي بعض الاتصالات فاعتذرت منه لأنني كنت منهمك في الحديث والكلام، فأعتذر ممن لم نستقبل اتصالاتهم وكلامهم حقيقة، لأنني كنت أريد أن نوجه رسائل ولا أريد أن تنقطع بعض الأفكار، فنعتذر منكم إن شاء الله. نلتقي بكم في حلقة قادمة.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا 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 هي لا 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 هي